الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذه الآية يقول جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء. يعني لو قال قائل: ما الفرق بين قوله هو الذي جعل الشمس ضياء، أو لو قال الله الذي جعل الشمس ضياء، هل يختلف يعني المعنى باختلاف الأسلوب؟ يعني هو الذي جعل، الله الذي جعل، ما الفرق بين التعبيرين؟ هل يعني تلحظ فرقا أو أن المعنى واحد؟ لا، نقول فيه فرق. يعني قوله تعالى هو، يعني ذكر الضمير هذا فيه إيش؟ في تعظيم. هو أي الخالق المعروف الجليل العظيم الذي لا رب سواه ولا خالق غيره جل وعلا، هذا أبلغ في التعظيم لأنه المعروف. هو ذكر، عبر عن نفسه جل وعلا بالضمير أنه معروف، هذا نوع من التفخيم والتعظيم. هو الذي جعل الشمس ضياء، هذه من نعم الله الكبار، من الشمس والقمر والليل والنهار، هذه من النعم الكبار، والله سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا في كتابه العظيم. كثير من آيات فيها ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، وأنها نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ويبين لعباده أنه لو شاء لجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ولو شاء جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة. من يأتيكم بضياء، من يأتيكم بليل تسكنون فيه، ثم قالوا: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه نعم كبار، الله سبحانه وتعالى يكررها كثيرا للتذكير بها لما لها من الأهمية والتأثير في قلوب عباد الله المؤمنين، لأنها نعم كبار وتتكرر كل يوم وليلة. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ما الفرق بين الضياء والنور؟ هذه مرة في الدرس الماضي لكن الظاهر نسيتهم طول المدة. فما الفرق بين الضياء والنور ماجد؟ الضياء مع حرارة، والنور إنارة بدون حرارة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصبر ضياء، فرق بينهما. لأن الصلاة فيها لذة، جعلت قرة عين في الصلاة، فالصلاة يجد المصلي سكينة ولذة وطمأنينة، فهي تنير قلبه بدون إحراق بدون ألم. الصلاة لذيذة ومحبوبة للمؤمن، يجد فيها راحته وسكينته وطمأنينته: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن الصبر فيه حرارة، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعاصي، الصبر على عموم الطاعات كالصيام وغيره، فيها حرارة، فيها شدة. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نورا والصبر ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. القمر غير المنازل، لكن فيه محذوف تقدير: قدره في منازل. وقدره في منازل، وهي ثمانية وعشرون منزلة، ويستتر ليلتين. هذه المنازل، في كل يوم ينزل القمر منزلة ويستتر ليلتين، فيتم الشهر إما 30 أو 29، قد يستتر ليلة أو ليلتين. فالمنازل 28، وقدره منازل. ما هي الحكمة؟ لتعلموا عدد السنين. لولا منازل القمر لما علم الناس عدد السنين، أنه كل ما نزل القمر 28 منزلة فإنه تم شهر، وإذا مضى 12 شهرا تمت السنة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الأشهر كانت مختلفة، يعني في وقت من الأوقات كانت مختلفة، تلاعب بها المشركون، يجعل المحرم صفرا وصفر هو المحرم، فتغيرت مواقع الشهور ثم ترتبت ورجعت إلى مكانها في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب يوم النحر، قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذكرها، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجعت الشهور إلى مكانها الصحيحة، لأنهم كانوا يغيرون في أسماء الشهور، وهذا النسيء الذي ذكر الله تعالى في سورة التوبة، إنما النسيء أي التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي يوافقوا عدة ما حرم الله، يوافقوا الأربعة لكنهم يتلاعبون في أسماء الشهور، يجعلون المحرم صفرا من أجل يقاتلوا فيه في بعض السنين ثم يعيدونه فحصل خلل، ثم رجعت كهيئتها بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخبر به في حجة الوداع. لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني في فرق بين عدد السنين والحساب وإلا هما بمعنى واحد، لتعلموا عدد السنين والحساب، هل هما شيء واحد عدد السنين والحساب أم هما شيئان؟ لا نقول هما شيئان، عدد السنين سنة ثنتان ثلاث عشر، والحساب حساب الأيام والأشهر، سنة وشهران سنة وأربعة أشهر، فالحساب قد يكون بالسنين قد يكون بالأشهر أو بالأيام. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه أقل من سنة، إذن هذا حساب لكنه ليس بالسنين بالأشهر والأيام. لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما هو الحق؟ ما المراد بالحق في هذه الآية؟ الحق هو الجزاء، جزاء المؤمن بالجنة وجزاء الكافر بالنار، إذن هذا هو الحق. وعدم الجزاء يكون عبثا، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، فالله سبحانه وتعالى تنزه عن العبث. إذن الحق هو المجازات، المجازة، خلق الله تعالى الخلق من أجل الابتلاء والامتحان ثم يجزي كل عامل بعمله، وجعل لذلك أجلا لا ريب فيه وهو يوم القيامة. إذن هذا هو الحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات. ما معنى التفصيل؟ التفصيل هو الإيضاح والبيان، يبين جل وعلا الآيات أن الشمس والقمر الله الذي خلقهما وجعلهما بحساب دقيق لا يتغير، لأجل نعمة الليل والنهار السكن والمعاش، ومن أجل معرفة الحساب. إذن هذا تفصيل وتبيين، لأن البشر لا أحد يدعي أنه خلق الشمس والقمر أو أنه يأتي بالليل والنهار، والله تعالى يفصل بين وضح أن هذه مخلوقاته وما هي الحكمة والغاية التي من أجلها خلقهما. ثم ينتهي أمرهما بالتكوير، الشمس مذكور أمرها في القرآن، إذا الشمس كورت تكور كما تكور العمامة، تلف تكور تكون كالكرة، والقمر ما حاله؟ نقول كذلك يكور، وإنه ثبت في الصحيح صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة يكور. ثم ماذا يفعل بهما بعد التكوير؟ الشمس تخسف يذهب نورها تكور، القمر كذلك يخسف ويذهب نوره ويكور، ثم ما هو ما منتهاهما؟ أنهما يلقيان في النار، يلقيان في النار تبكيتا للعابدين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ينادي منادي يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، يعني يلقون في النار فيتبعهم العابدون ويلقون وراءهم في النار، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب ما يحصب أي يلقى، حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن هذه كواكب مخلوقة لغاية ولأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انتهت، تكور ثم تلقى في النار. ما هي ما الغاية من القاء في النار؟ نقول الأول فيه أكثر من حكمة. الحكمة الأولى تبكيت العابدين، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. والثاني أن النار تزداد اشتعالا إذا ألقيت فيها الشمس والقمر، وليس تعذيبا للشمس والقمر، وإنما لزيادة اشتعال النار بحرارة الشمس والقمر. إذن هذا هو نهاية هذين الكوكبين. كذلك الكواكب تتناثر، وإذا الكواكب انتثرت كل هذا الكون ينتهي. الأرض ما نهايتها؟ الأرض تدك وتبسط تمد ويحشر الناس عليها، لكن بعد نهاية الحشر ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما نهاية الأرض؟ الشمس والقمر عرفنا نهايتهم، طيب الأرض ما نهايتها؟ جاء في الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنهاية الأرض محمد تكون خبزة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذه الأرض اللي عاشوا عليها الناس يأكلونها في النهاية، أرض طيبة كانوا يأكلون منها الزرع والثمار وفي النهاية أكلوها. وعاشوا عليها قبل دخول الجنة والنار كم سنة؟ 50,000 سنة. يعني لك رجع إلى هذه الأرض، بعد الموت سترجع وتعيش فوقها 50,000 سنة، ويوم مدة القيامة قبل نهاية الحساب، ثم بعد نهاية الموقف تكون خبزة يأكل أهل الجنة. هذه الخبزة ما هو الإدام؟ الخبزة الأرض. طيب الإدام الذي يأكلون به هذه الخبزة ما هو؟ أيضا مذكور في الحديث الصحيح هو ثور يرعى في أطراف الجنة، يذبح لأهل الجنة إذا دخلوا أول طعام يأكلونه هذا الثور، ثور مع الخبزة يعني لحم بالخبز. ما هو ما هي التحفة؟ التحفة يعني الشيء الذي يتحفون به، مثل ما يقول الناس الحلا أو ما شابه ذلك. ما هي التحفة؟ كبد النون أي كبد الحوت، وهي كبيرة، قال عليه الصلاة والسلام يأكل من زائدة كبدها 70,000. ما هي زائدة الكبد؟ هي الوصلة الصغيرة التي تكون في أعلى الكبد، هذه معروفة، في قطعة صغيرة تكون في أعلى الكبد وهي ألذ الكبد، هذه القطعة هي ألذ قطعة في الكبد، هذه الوصلة الصغيرة يأكل منها 70,000 يوم القيامة. إذن هذا هو الطعام. ما هو الشراب؟ قال يسقون من عين فيها تسمى سلسبيلا، هذه نهاية الأرض يعيش عليها الناس 50,000 سنة، المؤمنون في نعيم قبل دخول الجنة، والكفار في عذاب وفي تحت الشمس والعرق يذهب 70 باعا حتى أنه يصل إلى أذان الناس وأفواههم، والمؤمنون في نعيم لا يشعرون بطول هذا اليوم من النعيم والسرور، كأنه ما بين صلاة الظهر إلى العصر كما جاء عند الإمام أحمد. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الذي لا ينتفع بهذه الآيات فإنه لا يعلم، وإن كان يعلم الطب أو الهندسة أو أي علم من علوم الدنيا، هذا علم لا قيمة له عند الله إذا خلا من الدين، فكأنه غير موجود. لقوم يعلمون، فالكفار ليسوا من أهل العلم مهما بلغوا من علوم الدنيا، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الله عز وجل جعل العلم هو العلم بالآخرة، كأنه هو العلم الوحيد، وغير من العلوم كلا شيء بالنسبة إليه، فمهما كان عنده من العلوم فهو لا يعلم. إذا لم ينتفع بهذه الآيات ولم يعتبر فإنه جاهل مهما حصل من علوم الدنيا. ثم قال جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار، يعني هذه آية عظيمة، الليل يذهب يعقب النهار ثم يذهب النهار ويعقبه الليل، ولكنه يذهب هذا بالتدريج ويدخل هذا بالتدريج، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى في الأمور الكبار، تبدأ بالتدريج. في خلق الإنسان أطوار يبدأ بالتدريج، ظهور الثمرات مثلا تبدأ زهرة ثم تتدرج حتى تكون ثمرة يانعة، وهكذا في جميع الأمور. هذه سنة الله تبارك وتعالى أنه يوجد الأمور العظيمة بالتدريج شيئا فشيئا. مثلا الصيف يأتي بعد الشتاء بالتدريج، ثم الشتاء يأتي بعد الصيف بالتدريج شيئا فشيئا، وهكذا حكمة يريد الله تبارك وتعالى. فتجد مثلا النهار يذهب شيئا فشيئا، وتظلم الدنيا شيئا فشيئا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يذهب النهار رويدا رويدا، تبدأ الشمس بالاصفرار ثم الاحمرار ثم تغيب، ثم تبدأ الدنيا تظلم شيئا فشيئا حتى يشتد الظلام، ثم يطلع الفجر خفيا ضعيفا، ثم لا يزال ينتشر حتى تسفر ثم تطلع الشمس. إذن هذه آيات عظيمة، هذه آيات عظيمة احتج بها إبراهيم عليه السلام على النمرود الخبيث الذي يدعي الربوبية، لما قال له إن الله قال: ولم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. هذه مراوغة، ماذا يقصد؟ أنه يأتي بشخص قد استحق القتل فيعفو عنه فيقول أحييته، ويأتي بشخص لا يستحق القتل فيقتله فيقول أمته. هذه مراوغة عادل عنها إبراهيم عليه السلام، مع أنه ليس احتجاجا صحيح، لكن الآيات الأدلة كثيرة، فالذهاب إلى دليل قاطع أولى من البقاء في دليل فيه مراوغة. ترك إبراهيم عليه السلام وعدل دليلا أقوى ولا يحتمل مراوغة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما الذي حصل؟ وهت، أي سكت وانقطع حائرا لا يدري ماذا يقول، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذه آية لا يستطيع أحد أن يدعيها، لا 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 نمرود ولا فرعون ولا غيرهم ممن يدعي الربوبية، يعني هذه آية علوية ليست بمقدور البشر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. المخلوقات في السماوات كثيرة، منها ما يراه العباد ومنها ما لا يرونها. فالنجوم يراها العباد، الشمس والقمر يرونها، هذه الأشياء يراها السحاب بين السماء والأرض، لكن فيه في السماوات مخلوقات كالملائكة والبيت المعمور أشياء عظيمة لا يراها العباد. وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، أي دلالات على وجود الله تبارك وتعالى وعلى أنه المستحق للعبادة، لقوم يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون الشرك، يتقون الشرك بالله عز وجل. فمن اتقى الشرك فإنه قد استفاد وانتفع بهذه الآيات، ومن أشرك بالله فإنه لم ينتفع بهذه الآيات. في سؤال هنا، هل السماء مرئية لنا أم لا؟ يعني نرى مجرد زرقة ولا نرى السماء؟ هذا سؤال مهم، كثير لأن كثير من الناس يخطئ في الجواب على هذا السؤال، فلعل نطرحه بين أيديكم. هل نرى السماء أم أنها بعيدة ولا نرى إلا الزرقة فقط؟ ما تقولون؟ من نظر في النصوص الآيات يجد أن الجواب، يجد الجواب أنه أننا نرى السماء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اختلاف، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لو كنا لا نرى السماء، هل هناك فائدة من الأمر بالنظر والتحدي والأمر بتكرار النظر وعدم رؤية الفطور؟ كان يقول المخاطب: أنا أصلا ما أرى السماء، قد يكون فيها فطور وأنا ما أراها. فلا يصح التحدي إلا إذا كان الشخص يرى السماء. فارجع البصر هل ترى من فطور، فطور يعني شقوق، هل في السماء تشققات؟ الجواب لا، يراها الإنسان، ما فيه تشققات، سماء صافية ليس فيها شقوق. ثم تحدى جل وعلا بإعادة البصر كرتين، ليس معناه مرتين، هذا ملحق بالمثنى، كرتين يعني تكرار كثرة النظر، بدليل قوله يرجع ينقلب إليك البصر وهو حسير، وهو حسير أي كليل متعب، هذا يدل على كثرة النظر. ومعلوم أن البصر لا يتعب مرتين، إنما هذا ما يراد به التكرار، مثل التلبية: لبيك، ليس المراد بها تلبيتين، هذا يسمونه أو يقولون عنه إنه ملحق بالمثنى، لأن المثنى اثنان فقط، تقول رأيت طالبين اثنين فقط، لكن هذا ملحق بالمثنى لأن اللفظ تثنية والمعنى جمع، فلذلك يقول ملحق بالمثنى ليس مثنى، لأن المعنى أكثر من اثنين، بل هو كثير جدا، مثل لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، ليست مرتين، لا، طوال العمر، والإنسان يلبي أي يقيم على طاعة ربه جل وعلا. إذن نقول هذه السماء الزرقاء الصافية إذا لم يكن هناك سحاب هذه هي السقف المبني، وهذه النجوم التي نراها هي دون السماء قريبة منها وليست مرصوعة في السماء، لأنها لها مجال تجري، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ولا هاتف هذا معروفة النجوم تسير وأنها تغيب ثم تطلع كما معروف. إذن هذه السماء هي التي فوقنا نراها، هذه السماء الصافية الزرقاء هي السقف المبني. مقال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون، هل المعنى لا يرجون أي لا يطمعون أو المعنى لا يخافون، أيهما؟ نقول الرجاء إذا جاء منفيا يراد به الخوف، يراد به الخوف، وأيضا يراد به الطمع، لكنه يطلق يراد به الخوف، وهذه من الأضداد، لكنه لا يكون بمعنى الخوف إلا إذا جاء منفيا، كما قال تعالى في سورة الجن: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله، كما قال في لسان العرب يقول: قال الفراء لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا إذا جاء منفيا، أما إذا جاء مثبتا يقول: أنا أرجو لقاء الله، يعني أطمع في لقاء الله. وإن كان في قول أنه أيضا يأتي بمعنى الخوف ولو كان مثبتا، لكن المشهور في اللغة أنه لا يكون معنى الخوف إلا إذا كان منفيا. فإذا كان منفيا فهو يأتي بمعنى الخوف ويأتي بمعنى الرجاء، يعني معنى الطمع، يأتي بالمعنى لأنه من الأضداد، فهنا يصح حمله على المعنيين، أنه يصلح بمعنى الخوف: إن الذين لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا، والجمع للتعظيم، ويصلح بمعنى لا يطمعون في لقائنا. هل اللقاء هنا بمعنى النظر أم أنه لازم منه النظر؟ يعني الكافر يلقى ربه، هذا لا شك فيه، كل عبد سيلقى ربه سواء كان مؤمنا أو كافرا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لكن هل اللقاء بمعنى النظر أم أنه لا يلزم منه النظر؟ هذه مسألة خلافية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن اللقاء بمعنى النظر، وأن كل إنسان سيرى ربه سواء كان مسلما أو كافرا، أما الكافر فيراه لا للتنعم، يراه ليزداد حسرة وخوفا ورعبا، لأنه يراه غاضبا عليه، فيرى عظمة الله ويراه غاضبا، فهذه الرؤية تكون عذابا عليه وحسرة، لأنه يتحسر أنه لم يعبد هذا الرب العظيم، لأنه كان يشرك به في الدنيا أو ينكر وجوده كالملاحدة، فيكون عليه حسرة. ما هو الدليل على أن اللقاء يراد به النظر؟ استدل بحديث رواه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يلقى الله العبد. لاحظ الربط بين أول الحديث وآخره، لما قرر الرؤية قال: فيلقى العبد فيقول له: أي فلو ترخيم فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. هذا مسلم ولا كافر؟ هذا كافر، أنه قال: لا، قال: فإني أنساك كما نسيتني. إذا لاحظ الآن قال: سترونه كذلك فيلقى العبد، يعني يلقاه بهذا النظر المذكور في أول الحديث. ثم ذكر الكافر أيضا كذلك ثاني، ثم ذكر الثالث والمنافق، قال: فيلقى العبد فيقول له: ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيثني بما استطاع، يعني من عمل. فيقول الله عز وجل: الآن نبعث شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه فيقول: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه وعظامه ولحمه: انطقي. فتنطق فخذ ولحمه وعظامه بعمله، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله، وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن ذكر في الحديث الكافر وذكر المنافق بعد ذكر الرؤية. مسألة خلافية، فيه خلاف بين السلف، هل الكافر يرى ربه في أول الأمر ثم يحجب، أم أنه لا يراه مطلقا؟ ابن تيمية رحمه الله يرى هذا الرأي، أنه يراه في أول الأمر لا على سبيل النعيم، إنما على سبيل الخوف والحسرة، ثم يحجب. وهذا أيضا يعني قريب من قوله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني وإن كان الحجب يطلق على الحجب مطلقا، لكن إذا رآه ثم حجب هذا أقرب إلى سياق الآية، أنه يراه ثم يحجب. فعلى كل حال هذا يعني دليله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون في لقاء الله ولا يخافون لقاء الله، والضمير للتعظيم، ورضوا بالحياة الدنيا، وهذا يدل على الجهل الشديد والعياذ بالله، وإلا فكيف يرضى الإنسان بالفانية الناقصة الحقيرة من الآخرة الغالية الباقية؟ يعني ما في مقارنة بين الدنيا والآخرة. ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا فقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. فالذي يرضى بالنقط دون البحر فهذا في غاية الجهل والضلال والعياذ بالله. ورضوا يعني ليس رضا فقط، لا، وطمأنينة. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي سكنوا لها ولا يريدون الرحيل عنها، يعني لا يفكرون في غيرها مع ما فيها من النكد والكدر، لكنهم رضوا بها. الآن ذكر الطمأنينة وفي السكينة، ذكر الطمأنينة، الطمأنينة أعلى من السكينة، وإن كان السكينة مذكورة في القرآن: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. فما الفرق بين السكينة والطمأنينة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله قال: الطمأنينة أعلى وأدوم من السكينة. السكينة تكون في وقت من الأوقات كما حصل للمؤمنين في صلح الحديبية، صار عندهم اضطراب فنزل الله تعالى عليهم السكينة في ذلك الوقت، في هذا الوقت المعين. أما الطمأنينة فهي على الدوام، فالطمأنينة أدوم والطمأنينة أعلى. السكينة هو زوال الانزعاج. لا تشغلك في الجهل، ما أسمع، شوف اسمع بإذنك، لا تطلع صوت. فالسكينة ذهاب الانزعاج، أما الطمأنينة ذهاب الانزعاج وحصول الأنس. يعني هذا دليل على أن الكفرة قد ركنوا للدنيا تماما، حصل الطمأنينة يعني اطمأنوا، سكنوا إليها دائما وأبدا، ولا يريدون الانتقال عنها بحال، كما قال عز وجل: يود أحدهم، أي اليهود، لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. جاء في بعض الآثار لكنه يثبت أنه ضعيف: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. أيضا ما يصح، لكن لو واحد منكم يخرج لنا هذا الأثر اللي يعرف أنه ما يثبت. فعلى كل حال لا شك أن من رضي بالدنيا فهو من أجهل خلق الله، أن الله سبحانه وتعالى ملأ الدنيا بالمنغصات من الأمراض والهموم والمصائب والأحزان وفقد الأحبة والهرم وأشياء كثيرة تنغص على العبد حياته، من أجل أن يشتاق إلى الآخرة التي لا كدر فيها، سعادة أبدية. فمن رضي بالدنيا على أكدارها فهذا لا عقل له، ومن أجهل الجاهلين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. مع أن الكافر ليس عنده طمأنينة قلب أو فرحة وراحة نفس وقلب، لا، متعة جسد فقط، المؤمن أكمل نعيما في الدنيا من الكافر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما قال بعض السلف: مساكين وأهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها الأنس بالله. إذن المؤمن على علات حياته مهما كان فيها من العلل والأكدار هو أكمل نعيما من الكافر، ولو كان كافر من أهل الجاه والمال، لأن المؤمن عنده راحة القلب وراحة الدين، والكافر قد فقد هذه الراحة ومع ذلك يتشبث بالدنيا. لكن مع هذه الأكدار الدنيا جنة الكافر، كما في الحديث الصحيحين: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا بالنسبة سجن المؤمن بالنسبة لما ينتظر من النعيم العظيم، فمهما تمتع في الدنيا فهو كالمسجون، والكافر في جنة بالنسبة للعذاب العظيم، فمهما تنغص فهو في جنة بالنسبة للآخرة. وهذا سؤال عنه ابن حزم، يعني سأله شخص، ابن حزم من أهل الجاه والمال رحمه الله، ويهودي فقير ومريض أو في عاهات، فرآه اليهودي، رأى ابن حزم على مركب فارغ ولباس حسن، فقال: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن في جاه ومال وصحة وأنا في فقر وعاهة، كيف أنا في جنة وأنت في سجن؟ استشكل هذا. فذكر له ابن حزم كلاما معناه أنه بالنسبة، مهما يكون في نعيم فهو بالنسبة لما ينتظره من النعيم الأكبر في سجن، وكذلك الكافر في جنة بمقارنة بالعذاب الذي ينتظره، نسأل الله العافية. اللي يعرف أنه ابن حزم، لقيت شيء صحيح، لكن اللي يعرف أنه ابن حزم. نعم،
أسلم اليهودي.
الله أعلم، أنا بعيد عن القصة. أسلم اليهودي. طيب، اللي يجد القصة يقرأها علينا، ما في معنى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ما الفرق بين الغفلة والنسيان؟ الغفلة والنسيان، الغفلة تكون عن قصد يعرض قاصدا، والنسيان يكون ذهول عن العلم بدون قصد. ويأتي النسيان بمعنى الترك في حق الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى في آية أخرى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنفي هو الذهول عن المعلوم، هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. والنسيان المثبت هو الترك والإهمال عن قصد، لكن النسيان إذا أطلق المراد به الذهول عن المعلوم. طيب، في قوله تعالى عن آدم عليه السلام: فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هل النسيان هنا هو الترك عن عمد أم النسيان الذهول؟ إذا قلنا الذهول في إشكال، لأن الذهول ليس باختيار العبد فهو معفون عنه، فيعني هذا فيه خلاف. من العلماء قال إن المراد بالنسيان هو معناه الأصلي وهو الذهول، نسي أن الله عز وجل نهاه عن تلك الشجرة فأكل في حال نسيان. طيب، إذا جاء الإراد كيف عوقب وهو لم يتعمد؟ الجواب عنه أن النسيان قد عفي عنه في حق هذه الأمة فقط، وأما الأمم السابقة فكانوا يأخذون بالنسيان. ولذلك في الحديث في ضعف لك الله الشواهد قوى بها: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عفي لأمتي، مفهوم أن غير هذه الأمة لم يعفى عنهم. ومنهم يقول نسي أي تركه ترك ذلك عمدا، أي محل يعني نظر. أي الدنيا أيوه أيه ولا أقرب من موقوف، حتى الموقوف في ضعيف يعني مرفوع والموقوف كله ضعيف. حديث الدنيا دار من لا دار له، لكن معناه صحيح، دار من لا دار له يعني لا دار له في الآخرة دار نعيم، ولا يجمع من لا عقل له يجمع ناسيا الآخرة، ليس على إطلاقه. المؤمن قد يجمع لكنه ليس مرادا بهذا، هذا يعني لو صح. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذن الغفلة هنا بمعنى الإعراض، الإعراض عن الآيات، عدم التدبر وعدم العمل بالآيات، معرض عن العلم والعمل. وهذا النوع من أنواع الكفر، من أنواع الكفر الإعراض، كفر الإعراض. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فالذي يعرض عن العلم، يعرض عن القرآن عن العلم الشرعي ليس معذورا. فالعذر بالجهل فيه تفصيل، ليس على إطلاقه. إنسان يعني في بادية بعيدة ليس عنده علم علماء ولم يسمع بهذا قط، أو مثل حديث عهد بإسلام ولم يتمكن من العلم، هذا يعذر. أما على إطلاقه فالعذر، فالجهل ليس عذرا. ولو كان الجهل عذرا على الإطلاق لصار الجهل خيرا من العلم. كل واحد يعرض عن العلم ويقول أنا معذور بالجهل، لا، حتى الكافر يجب عليه أن يقرأ كتاب الله، وإن كان لا يعرف اللغة العربية يقرأ الترجمة ويسأل ويتعلم. وكل من بلغه القرآن وسمع عنه أو سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة، ولا ينفع الإعراض، كما في قوله تعالى ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغ في القرآن، ما قال ومن فهم أو قرأ أو تعلم، ومن بلغ. من بلغ القرآن أي سمع بالقرآن فقد قامت عليه الحجة، يعني يجب عليه أن يتعلم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا يسمع بي، سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة. إن بعض الناس يشكك في حال اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين والكفرة في مشارق الأرض ومغاربها، هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ في مثلا الغرب في الشرق هل قامت عليهم الحجة؟ نقول من سمع بالإسلام عن الإسلام عن القرآن عن محمد عليه الصلاة والسلام فقد قامت عليه الحجة ولا ينفعه الإعراض، لأن هذا نوع من الكفر. لكن لو قدر أن شخصا عاش في أدغال الغابات ولم يسمع الإسلام قط، هذا نقول من كأصحاب الفترة يختبر يوم القيامة، لأنه مشرك، ما يدخل الجنة وهو مشرك، لا ولا يدخل النار لأنه لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون كحال أصحاب الفترة، وجاء عند أحمد أنهم يختبرون يوم القيامة. أولئك مأواهم النار، المأوى هو المستقر، مأوى الشخص ومستقره، يعني معناه أنهم في النار خالدين فيها أبدا، هي مأواهم لا يخرجون منها أبدا. هل الكفار مخلدون في النار أبد الأبدين بلا انتهاء، أم أنه ينتهي عذاب الكفار؟ هذه مسألة فيها خلاف. وروي عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أن عذاب النار ينقطع، وأنهم يموتون وينتهي عذاب أهل النار. روي عن عمر، روي عن عبد الله بن مسعود، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، ثلاثة من الصحابة روي عنهم هذا القول، لكن ذكر محققون أنه لا يثبت عن واحد منهم. والقرآن قد دل على الخلود الأبدي بلا انقطاع في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، ثلاث آيات. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الآية الثانية في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والثالثة في سورة الجن في قوله تعالى وش أول الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها أبدا. هذه ثلاث آيات فيها التأبيد. أما آية هود هذه ما فيها دلالة على عدم التأبيد، هذه معلقة بالمشيئة. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه ما فيها دليل على عدم الخلود أو انقطاع العذاب، هذه معلقة بالمشيئة. وبين لنا تعالى مشيئته في الآيات الأخرى، هذه آيات محكمة وهذه آية محتملة، فترد هذه إلى الآيات المحكمة. فإذا نقول القرآن دل على الخلود الأبدي والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، في ثلاث آيات، والصحابة لم يثبت عنهم شيء في هذا. ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه ينقطع، لكن هذا انفرد به ابن القيم رحمه الله ولا يوافق عليه، لأنه لا دليل على الانقطاع. آية هود محتملة وعندنا ثلاث آيات صريحة في الخلود، نسأل الله العافية. ومع ذلك كله يقول جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال سبحانه: جزاء وفاقا، يعني هذا العذاب الأبدي السرمدي موافق لأعمالهم وكفرهم وهم يستحقونه، حتى لا يخطر ببال أحد أن هذا فيه ظلم، أن في هذا ظلما وأنه أشد من ما عملوه من السيئات، لا، هذا موافق. ومن يعني ظن أو اعتقد أنه ظلم كفر بالله، أنه مكذب لله عز وجل. والكافر من نيته أن يعصي الله بلا انقطاع، يعني الكافر مات عن مثلا 50 سنة 60 70 أكثر أقل، من عزمه أن يبقى على الكفر ما لا نهاية. والإنسان إذا عزم على المعصية وفعل المقدمات يأثم عليه ولا لا؟ يأثم عليه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رواية إنه أراد قتل صاحبه. إذن الكافر لو عاش 100 سنة سيعيش على الكفر، أن الله علم أنه لن يؤمن. عاش 1000 سنة سيعيش على الكفر، عاش 1,000,000 سنة سيعيش على الكفر. إذن هو عازم على الكفر وفاعل له، والله يعلم أنه لن ينفك عنه. إذن يعذب على هذه النية الجازمة أبد العابدين والعياذ بالله. وذلك يقول عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا عذاب لا نظير له، نسأل الله العافية والسلامة. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دخل الوقت باقي دقيقة، إذن نقف على ذن، عنده سؤال قبل أن يؤذن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم.